بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد العز ثاكلة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا، ندعو فلا أحد يصبو لدعوتنا، وإن شكونا فلا يصغى لشكوانا. قم يا علي، فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذى أجفانا؟ وانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا، وتولى دافن قتلانا. يا علي يا أب، ما تدري ايش سد علينا وجرى بالمجالس، وقفوني وقبل كنت مخدر، سلبونا وركبونا. يا علي فوق الهزة يسر للكوفة خذونا، ربقونا بالحب وعلى ابن زياد دخلونا، ودمعنا بخدنا يهيل وظل يتهكم علينا، وسن أخونا كسر سافر وبينا من الكوفة، ودونا اليزيد سيرنا مثل سبي الروم لو سبي العبي، والذي هيج احزاني شافتي راس الشهيد فوق خط معلقينا، ويفت قلبي من انظره فاق خط معلقينا ينظر السكنة ورباط يا علي وكل ما نطاب بلدان قولنا العذاب ريتني تقضت ايامي ولا سمعت بها المصاب ولا اشوف الذبح اخويا اعلام كلها من الشراب آه يا هضم لقيته من يزيد ومجلسه بحبل كتفني يساب اهلي يراسي نكس وانا حرمه مبتليه بهاليتامى والنس لكنما الامر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدث القرآن كثيرا عن رحمة الله الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، حتى أننا نلاحظ أن المولى عز وجل اختار من أسمائه الرحمن والرحيم ليفتتح بهما السور القرآنية، جعل هاتين الصفتين أو هذين الاسمين ملازمين لاسم الجلالة. لاحظ، وقد ذكرت الرحمة في القرآن الكريم في أكثر من 300 آية، وأوصى وأمر الله عز وجل الأنبياء أن يحدث الناس عن رحمة الله عز وجل فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه داود عليه السلام: حبب عبادي إلي. قال: كيف أحببهم إليك؟ قال: ذكرهم برحمتي وآلائي ونعمي عليهم. لأن الإنسان إذا تفكر وتأمل في رحمة الله عز وجل يزداد حبا لله وقربا من الله تبارك وتعالى. إذا تعرف على إحسان الله له ورحمة الله به، وهذا من أهم الأساليب التي تحبب الناس في الله وتعلق الناس بالله عز وجل وتهدي الناس إلى الله، أن يتفكروا في آلائه ونعمه. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن الله يوم خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة، جعل جزء واحد من هذه 100 في الأرض يتراحم بها الناس، وادخر 99 رحمة ليرحم بها العباد يوم القيامة. وورد: إذا نشر الله رحمته يوم القيامة طمع في رحمته إبليس، حتى إبليس يمد لها عنقه. يقال للإمام زين العابدين عليه السلام: إن الحسن البصري يقول: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إن العجب ممن نجا كيف نجا. يعني الحسن البصري متشائم يقول: مو العجب إن الإنسان يدخل النار يهلك يوم القيامة، العجب اللي يروح الجنة، شلون يروح الجنة؟ يعني الجنة جدا صعبة. قال زين العابدين عليه السلام: أما أنا فأقول: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، إن العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. يعني افترض الشيء الطبيعي أن تروح الجنة نتيجة رحمة الله عز وجل، ولاحظ نعم هذه النعم العظيمة من الله يسهل لنا الطريق. الآن في شهر رمضان أنفاسكم تسبيح ويومكم عبادة وعملكم مقبول دعاؤكم مستجاب، الحسنة بعشر السيئة بواحدة، باب التوبة مفتوح إلى آخر رمق، وهكذا تلاحظ هالرحمات كلها تدل على ليس العجب ممن نجا كيف نجا. ترى الناس عامة ينجون يوم القيامة، العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. إذن هذا التأكيد على رحمة الله تبارك وتعالى في خطاب القرآن في خطاب الأنبياء والرسل لكي يعلق الناس بالله تبارك وتعالى أكثر. وثانيا لهذا التركيز على الرحمة الإلهية مدلول تربوي أيضا، لكي يحمل الناس المؤمنين بالله يحملوا هذه الصفة في تعاملهم فيما بينهم، بحيث يتخلقوا بأخلاق الله. الإنسان المؤمن عليه أن يتصف بصفة الرحمة، لأنه يريد من الله أن يرحمه لابد أن يرحم عباد الله، من لا يرحم لا يرحم. يريد من الله أن يعفو عنه فليعفو عن عباد الله، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. تريد من الله الرحمة والمغفرة والعفو، أن تتحلى بهذه الصفة في تعاملك مع عباد الله، في تعاملك مع الناس من حولك. لهذا في القرآن الكريم يصف الله عز وجل أصحاب النبي من كانوا مع النبي، ليس فقط من صاحب رسول الله بمعنى من أدركه، من كانوا معه، من كانوا في رسالته في منهجه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من صفات المجتمع الإيماني أنه مجتمع يرحم بعضه بعضا، مجتمع متراحم. هذه الرحمة اللي تسود نعم أبناء المجتمع المؤمن لها مظاهر، من مظاهر هذه الرحمة النظرة الرحيمية لبعضنا البعض، في حسن الظن، في أن نحمل الآخر على المحمل الحسن. من رحمتك بأخيك أنك إذا رأيت منه موقف يحتمل محملا سيئا ويحتمل أنه يريد به خيرا، أن تحمل على محمل الخير، ما تقول هو ما سوى العمل إلا للغرض الفلاني السيء، إلا لأن نيته سيئة يريد كذا وكذا، لا. أو قال كلمة، هذه الكلمة يحتمل أنه يريد بها سوءا ويحتمل أنه يريد بها خيرا، تكون تحمل على محمل الخير. ضع أمر أخيك على أحسنه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ما دام أكو محمل خير لو ضعيف، نعم يكون تحمله على محمل الخير، هذا من الرحمة بالآخر، لا أن أتصيد عليه زلاته أو أن أجتهد في توجيه كلامه وفي توجيه فعله إلى الشر وإلى السوء، هذا خلاف الرحمة. من الرحمة بالآخر أن أرحمه وأن أتراحم مع الناس في كلامي في خطابي، أن أتكلم معهم بالخطاب اللين بالخطاب الجميل بالخطاب الطيب، هذا من الرحمة. يقول تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني الخطاب اللين هذا نوع من أنواع الرحمة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، مو تقول الكلمة الحسنة، الكلمة الأحسن، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقولوا للناس حسنا، وهكذا آيات كثيرة يأمرنا فيها القرآن أن نختار الألفاظ الحسنة، الألفاظ الطيبة، الألفاظ الجميلة في النصيحة، في مقام الإرشاد، في مقام الواعظ، في الحديث الاعتيادي مع الناس، أن نعم أنتقي الكلمات الطيبة. هذا من الرحمة بالناس. أيضا من الرحمة إسداء العون، قضاء حوائجهم، المبادرة إلى خدمة الناس. من قضى لأخيه حاجة قضى الله له حوائج كثيرة أدناها الجنة كما في الرواية. إذن مطلوبنا الإنسان أن يحمل هذه الصفة المجتمع، يكون متراحم. يقول تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المؤمنون يوصي بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا بالرحمة بالتراحم. وهذه الرحمة تكون لعموم الناس، ما يقول بالمرحمة للمؤمنين أو للمسلمين، لجميع الناس، لأن الخالق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم فإنهم صنفان، يقول الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. مطلوب أن ترحم عموم الناس، ولكن هناك أصناف من الناس مطلوب أن تركز أكثر في التعامل معهم على الرحمة. هؤلاء مطلوب أن ترحمهم أكثر، أن توليهم عناية بالرحمة واللين والرفق والشفقة أكثر من غيرهم. وأول هؤلاء الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مطلوب أن ترحم الوالدين أكثر في التواضع لهما، طيب الكلام معهما، لا سيما إذا تقدموا في العمر وصاروا أكثر حاجة إلى الرحمة والشفقة. لهذا القرآن خص هذه المرحلة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف، لا تبدي هذا التضجر والتذمر منهما، لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. يجي رجل شباب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله أشكو إليك أمي. يقول له: وما تشكو منها؟ تشتكي على أمك؟ ليش؟ قال: أشكو سوء خلقها، يعني تعاملها معي تعامل سيء، مسكينة مرة كبيرة في السن، ويصير بعد مزاجها مو طيب أحيانا، فقابل شوية عاملة تعامل غليظ نوعا ما، جاي يشتكي عليها عند النبي: أشكو سوء خلقها. فقال له صلى الله عليه وآله كما روي عنه: لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر، ولم تكن سيئة الخلق حينما أرضعتك حولين كاملين، ولم تكن سيئة الخلق حينما أسهرتها ليلها وأضمأتها نهارها. كل هذا ما كانت سيئة الخلق، كانت رحيمة بك. الآن لما تقدم بها العمر وازدادت عليها العلل، الآن صارت سيئة خلق، ما قادر تتحملها، ما قادر تصبر نعم على وضعها وعلى آلامها، بدل أن ترحمها وتحنو عليها تشكو عليها عند رسول الله. قال: جازيتها يا رسول الله. كيف جازيتها؟ قال: حججت بها على ظهري. قال له: ولا طلقة. هذا كل ما يعادل صرخة من صرخاتها أثناء الولادة. إذن الوالدين في المرتبة الأولى الإنسان مطالب أن يرحمهما، وبعد الوالدين الزوجة أو الزوج: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة تعني إظهار الحب والانجذاب إلى الآخر، لكن الرحمة ترحم الزوجة، يعني أن تغفر ذنبها، تغض عن بعض زلاتها، مو على كل صغيرة وكبيرة يكون حاسبها، المرأة اللي عندي ما هي معصومة، قابل تخطى، قابل تقصر، أنا ما أنا معصوم، أنا قابل بعد أتجاوز وقابل نعم أخطأ وأقصر في حقها. إذن لا بد أن تكون هالعلاقة قائمة على قاعدة الرحمة أيضا، والرحمة بالأبناء. من قبل ولده كتب الله له بكل قبل حسنة ومحى عنه سيئة. نطلب من الإنسان أن يرحم أولاده ويشفق عليهم، لأنه هو اللي يوفر لهم الأمان ويوفر لهم أسباب السعادة والاطمئنان، هو سندهم. كما تؤكد أيضا النصوص على رحمة من هم تحت يدك، الخدم، العمال، هؤلاء المحتاجين مطلوب أن ترحمهم وتحنو عليهم. ورحمة ذوي المروءات، ذوي المروءات يعني أهل الأخلاق الحسنة وأهل الخدمات الجيدة. قابل هذا الإنسان اللي يحمل تاريخ من العطاء، يحمل تاريخ من الخير والإحسان إلى الناس، أخطأ، صار عنده موقف غير جيد، هذا مطلوب على المجتمع أن يرحمه، بمعنى أن يغفر له، أن يقيل عثرته، أن ما يسقطه، أن ينظر إلى تاريخه المجيد ويجعل هذا التاريخ إليه وهالإحسان يشفع له ويغفر له خطأه، مو لأن قال كلمة أو وقف موقف معين أو فشل في إدارة عمل معين في المجتمع وإذا ينقض عليه الناس بسهام الكلام والاتهام وغير ذلك بحيث يسقط له. مطلوب مجتمعا نعم يستوعب أن يقيل عثرته، أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم كما في بعض الروايات. ورحمة الفقراء والمساكين، الإمام الحسن عليه السلام أو الإمام زين العابدين كما في ما يروى عنهم، إذا جاء فقير إلى بابه وطرق الباب قال مرحبا بمن يحمل زادي إلى الآخرة، ويقول لأبنائه إذا جاءكم الفقير أو الفقراء سموهم بأحسن الأسماء، لا تقول يا فقير، لا تقول يا محتاج، سميه بأحسن الأسماء حتى تحافظ على كرامته وعلى ما وجهه. إذا كان أهل البيت يعطوا السائل من وراء الباب يقول مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه، إلى هذا المستوى. وأيضا رحمة الأيتام، بالخصوص أيضا رحمة الأيتام اللي فقدوا المعيل، اللي فقدوا الأب، اللي فقدوا الكافل، هؤلاء أيضا مطلوب أن ترحمهم وتحنو عليهم. لذا جاءت الروايات والنصوص الإسلامية تحثنا على أن نمسح على رأس اليتيم، نسحك على رأس اليتيم، هذا في حنو، في رحمة عليه. من مسح على رأس اليتيم كتب الله له بكل شعرة تمر عليها يده حسنة ومحى عنه سيئة. يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام يوم يمر في الطريق يشوف أطفال يلعبون وطفل لا يشاركهم اللعب، إجا الإمام عنده قال لبني لما لا تشارك الأطفال في لعبهم، هل أشتري لك ما تلعب به معهم؟ قال إن هؤلاء الصبية يسألونني عن والدي ويقولون لي من أبن والدك وأين مضى أبوك، وأستحي أن أجيبهم لأن أبي قتل في بعض معارك سيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنا ما أعرف إيش أقول لهم. أخذه الإمام مسح على رأسه، ضمه إلى صدره، اشترى له بعض ما يتسلى به، ثم قال له اذهب بني والعب مع أقرانك، وإذا سألوك من أبوك فقل أبي علي بن أبي طالب. نعم الأب يا أبا الحسن، نعم الأب يا أمير المؤمنين، هكذا شفقتك على الأيتام والفقراء. ليتك حضرت لأيتام أبي عبد الله يوم عاشورا ورأيت حالهم في تلك الفلات، يقول حميد بن مسلم لما هجمت الخيل على مخيم الحسين وآل الحسين وجن ليل الحادي عشر من المحرم رأيت طفلة مذعورة خائفة تركض في الفلات دنوت منها قالت أنت لنا أم علينا قلت أنا لا لكم ولا عليكم ماذا تريدي بني قالت هل قرأت قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قلت يتيمة من أنت قالت أنا يتيمة الحسين قلت لها هل لك حاجة فأقضيها لك قالت دلني على طريق الغري قلت لها وماذا تصنعين هناك الغري بعيد عليك قالت أخبرتنا عمتنا زينب أن لنا قبرا بالغري ملجأ الفقراء والأيتام والضائعين والخائفين وأنا يتيمة وخائفة وأريد أن ألتجئ بذلك القبر قال لها الغري بعيد عليك هل من طلب آخر قالت إذن دلني على جسد أبي الحسين يقول جئت بها إلى أرض المعركة فلما رأت جسد الحسين بلا راس انكبت عليه تنادي أبا من الذي قطع راسك أبا من الذي أيتمني على صغر سني هذا وزينب تبحث عنها حتى رأتها على جسد الحسين وحسين ولن اليتيم حاضن الجثة وتنادي ضيعتني يا ياب ما بين الأعادي بويا ضربانا وشتتانا بكل وادي وخرت على الطفلة وحضنتها باليدي صاحت طلعتك يا يتيمة ذوبتني وانا نحيلة والمصايب شيبتني صاحت يا عم ريت روحي فارقتني ولا اشوف ابويا بهالاحوال اللي تشوفين يم جسم ابويا حسين خليني يا عم احسب جروح الجسد واتخضب بدمه في الحال شالتها وصاحت يا ابو اليمه وحدي اجمع هاليتامى والنساوي والله يا خويا هالحمل ما حد يشيله ايتام كلها مروعه وحشه الليله بظل عمك الزهراء لباري لك العيله لازم اتسلى مثل ما وصيت يا حسين وتكفلي حال اليتامى وانظر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اطلع مارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من لاذ بهم تقبل أعمالهم وسع أرزاقهم واشف مرضاهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم واجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين وارزقنا يا ربي زيارة الرسول وأهل بيته.